مسألة بيع المصحف الكريم تشتمل على مباحث خمسة. في يوم أمس فصل المصنف رحمة الله عليه المبحث الأول وهو حكم بيع المصحف، واتضح أن بيع المصحف محرم، ويمكن أن يقال أن هذا هو المشهور وإن خالف فيه بعض الفقهاء عليكم السلام. البحث الثاني، ما هو تفسير هذه الحكم؟ هذا السؤال الذي يجعل له وجها هو أن الإنسان إذا باشر كتابة المصحف بنفسه، حينئذ الأوراق التي يكتب عليها آيات القرآن الكريم هي ملك له، مملوكة له، فيكتب يعني يعمل عملا محترما، المفروض أن كتابته هذه أيضا مملوكة له وهي فعله، وبالتالي هذه الكتابة وهذه الخطوط وهذه النقوش التي مارسها بنفسه بعمله هي أيضا مملوكة له، هي ملك له. فقبل الكتابة كان يملك الأوراق، وبعد أن كتب صار مالكا للأوراق زائدا ما كتبه من الخطوط والنقوش. فما هو معنى هذه الحرمة؟ المصنف يطرح احتمالات خمسة في تفسير هذا الحكم. الاحتمال الأول، طبعا خلي أول مرة قبل أن أذكر الاحتمالات أذكر الصور حتى تجينا الاحتمالات وفق هذه الصور. تارة نفترض أن هذه النقوش وهذه الخطوط وهذه الكتابة الموجودة على الأوراق أساسا هذه ليست من الأعيان المملوكة، هي ليست أعيانا مملوكة، يعني ليست قابلة لأن تملك، وإنما هي من الصفات. هذه من صفات الأعيان المملوكة. أنت عندما تشتري دارا من زيد، هذه الدار فيها أجزاء، هذه الأجزاء هي من الأعيان المملوكة مع هذه الدار، وفيها صفات. واحدة من صفات هذه الدار أنها قريبة من شارع عام واسع، قربها من الشارع هذه من الصفات وليست من الأعيان المملوكة. هذه الصفة ليست عينا، وإنما هي صفة موجودة في العين المملوكة في الدار. هذا الاحتمال، هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أن نقول أنها من الأعيان، هذه النقوش من الأعيان المملوكة، وبالتالي هي قابلة لأن تملك، يمكن أن تملك هذه الخطوط وهذه النقوش. إذا قلنا أنها من الأعيان المملوكة، في هذه الحالة إما أن نقول أنها قابلة للانتقال إلى البائع، وإما نقول هي غير قابلة لأن تنتقل إلى البائع، عفوا إلى المشتري. إما نقول أنها ليست قابلة للانتقال إلى المشتري، تبقى على مالك الكاتب الأول ولا تنتقل إلى المشتري، ذاك يبقى مالكا لها ولا تنتقل مع الورق والجلد إلى ملكية المشتري، تبقى على ملك البائع، هي غير قابلة للانتقال إلى المشتري، تبقى على ملك البائع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا هي قابلة للانتقال، هي تنتقل إلى ملك المشتري، مثلها مثل الورق والجلاد وما شابه ذلك، تنتقل إليه إلى ملك المشتري. هذه قابلة للانتقال، فيها احتمالان. تارة نقول أنها تنتقل بجزء من الثمن، أن الثمن يقابلها، أن جزء من الثمن بدل عن هذه الكتابة والخطوط. وتارة نقول أنها قابلة للانتقال لكن لا بجزء من الثمن، تنتقل إلى المشتري ولكن لا يوجد جزء من الثمن في مقابلها، لا يوجد ثمن يكون بدلا عنها. هذا الاحتمال الثاني. يمكن أن نضيف احتمالا آخرا بأن نقول أن هذه الخطوط مملوكة عرفا، هي مملوكة عرفا لكنها لا تملك شرعا. هذه كل الصور المحتملة في المسألة. إذا نريد نقسمها وفق احتمالات، تكون الاحتمالات 5 بالترتيب التالي. أولا، الاحتمال الأول، عندما حرم المولى عز وجل، هذا لو بنينا على الحرمة، أما إذا ما بنينا على الحرمة، لو بنينا على الكراهة مسألة ثانية. لو بنينا على الحرمة، والمصنف ممن بنى على الحرمة، بنينا على حرمة بيع القرآن الكريم، يعني بنينا على حرمة بيع خطوطه. إذا أردت أن تبيع، بع الورقة والجلاد، بع الخشب والحديد، أما أن تبيع الخطوط فأنت منهي عنه. الاحتمال الأول أن مقصود المولى من ذلك أن هذه الخطوط والنقوش ليست من الأعيان المملوكة، ليست كذلك، وإنما هي من الصفات، صفات الأعيان المملوكة، كقرب الدار من الشارع العام. قانون الصفات الصفات التابعة، صفات المملوك، صفات العين المشترات والمملوكة، قانونها لا تملك ولكنها تؤدي إلى زيادة قيمة المملوك المباع. هذه الدار لها صفة، صفتها قربها من الشارع، هاي الصفة ما مملوكة. يعني لو أن الدولة أرادت أن تغير من مكان هذا الشارع، مو ملزمة أن تعطي مالا لأصحاب الدور القريبة على الشارع، باعتبار أن أصحاب الدور قريب يملكون هذه الصفة، لا أبدا، وإنما غاية الأمر هذه الصفة عندما توجد في العين المملوكة في الدار المباعة أو المشترات، هي تزيد من قيمة هذه الدار، وجودها يزيد من قيمة الدار، وعدم وجودها ينقص من قيمة الدار، لا يزيد من قيمة الدار. في مقامنا هذا الورق لأجل وجود النقوش والخطوط فيه، توفره هذا الورق، توفره على هذه الصفة، على هذه النقوش، يزيد من قيمته، وعدم توفر الورق على هذه الصفة، على هذه الكتابة، لا يزيد من قيمته بل ينقص من قيمته. هذا هو الاحتمال الأول، عندما نهانا الشارع عن بيع المصحف الكريم، يعني بيع الخطوط، باعتبار أنها ليست عينا مملوكة وإنما هي من الصفات. هذا هو الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال المصنف يقول هذا الاحتمال غير مراد، هذا الاحتمال ليس بمراد وهو باطل، لأنه إذا الخطوط ما تملك غير قابلة للملك، بعد ماكو داعي يتصدى المولى لتحريمها، لتحريم بيعها. هي أصلا حتى إذا أنت قصدت أن تبيعها وتجعلها جزء من الثمن، هذا لا قيمة له، لا قيمة له، هي غير داخلة في البيع، هي أصلا لا تملك، غير قابلة لأن تملك. كل ما تفعله الخطوط والنقوش تزيد من قيمة الورق الذي يشترى، من قيمة الجلاد الذي يشترى، وبالتالي ماكو داعي يتصدى المولى للتحريم. يقول المصنف هذا الاحتمال باطل لوجود هذا الإشكال فيه. الاحتمال الثاني أن هذه الخطوط من الأعيان المملوك، نبني على أنها عين مملوك، لأن هذه الخطوط هي عبارة عن حبر، وهذا الحبر له عينية وله شكل خاص، مثل ما أن الورق له مادة وصورة، مادة وهيئة. هاي الكتابة هي عبارة عن مادة وهيئة، مادة وصورة، حبر وله شكل معين، فهو عين مملوك وقابل لأن يملك. هو عين وقابل لأن يملك، بل عرفا هكذا، هذا عين قابل للملك. ولكن هذه العين المملوكة يملكها كاتبها، كاتب الخطوط، ولا تنتقل. هذا الاحتمال الثاني، أن المولى عندما حرم قال ما يخالف، ما يخاف، أقبل أن هذه عين تملك، ولكن تملك للمالك الأول اللي هو الكاتب، وبعد ذلك لا تنتقل إلى المشتري بالبيع والشراء، بالمعاوضة لا تنتقل، غير قابلة للانتقال. هذا الاحتمال الثاني، أن المولى أقر ملكيتها من قبل الكاتب ومنع عن انتقالها إلى المشتري. هذا معنى حرمة بيع خطوط القرآن الكريم. المصنف يقول هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا البائع سوف يكون شريكا مع المشتري في المصحف الكريم. المشتري راح يكون هو مالك للجلاد والورق، إذا أكو أشياء أخرى، غلاف ما شابه، راح يكون مالك. والبائع اللي هو الكاتب سيكون مالكا للخطوط والكتابة الموجودة على الورق. إذا أنت المشتري بعت، المنتقل إليه المشتري الثاني يملك أيضا الجلاد والغلاف والورق، ولكن الكاتب البائع الأول يبقى أيضا هو المالك، هو المالك للكتابة والخطوط، وبالتالي سيكون هذا البائع شريكا في المصحف مع كل مشتر له على طول الزمان، سيكون شريكا. وهذا كونه شريك خلاف الاتفاق العلماء، الكل يقول أن من ينتقل إليه المصحف يكون مالكا ولا يكون شريكا، لا يكون شريكا. وأصلا هذا غريب، هل وجدتم في يوم من الأيام أن أحد يتصور هذا المعنى؟ وهل وجدتم أن الأئمة عليهم السلام أو أصحابهم يعتبرون أن البائع، أن الكاتب الأول أو الطابع الأول يكون شريكا مع كل من يشتري هذا المصحف أو هذه المصاحف؟ أبدا، هذا شيء غريب، وبالتالي هذا الاحتمال الثاني احتمال باطل لا نقبله.
حتى لا بالهدية ما ينتقل.
لا، احنا كلامنا طبعا كلامنا بالعوض، لكن بناء على هذا الاحتمال الثاني حتى بالهدية ما ينتقل. بناء على الاحتمال الثاني اصلا ما ينتقل حتى بالهدية، هذا غير قابل للانتقال، يبقى على ملك الكاتب الاول او الطابع. الاحتمال الثالث انها من الأعيان المملوكة، عين خارجية وتملك، وهي قابلة للانتقال أيضا من البائع للمشتري، ولكن قابليتها للانتقال تكون على أساس المبادلة والمعاوضة، يعني أن الثمن يتقسم إلى أجزاء، بعض أجزاء الثمن في مقابل الورق الجلاد، وبعض الأجزاء في مقابل الخطوط والكتاب. فهي من الأعيان المملوكة التي تقبل الانتقال، والانتقال إلى ملك المشتري على أساس المبادلة والمعاوضة. المصنف يقول هذا هو الاحتمال الثالث، ولكن هذا الاحتمال ماذا يعني؟ هذا الاحتمال يعني أن بيع الخطوط القرآنية الكتابة جائز، هذا معنى أن بيعها ومبادلتها بالمال أمر جائز، على خلاف ما توصلنا إليه، هذا نسف للحكم اللي توصلنا إليه. فإذا هذا الاحتمال الثالث احتمال باطل. الاحتمال الرابع أن يكون مقصود المشرع من الحرمة أن الخطوط والكتابة هي من الأعيان المملوكة القابلة للانتقال، لكنها تنتقل إلى المشتري لا في مقابل جزء من الثمن، وإنما تنتقل انتقالا قهريا تبعيا مع الأوراق، كما أن الورق ينتقل والجلاد ينتقل، سوف تنتقل مع الأوراق. مثالها مثل قفل الدار اللي أنت عندما تشتري الدار، القفل من الأعيان التي تملك وهي قابلة للانتقال، وانتقالها إلى ملكك أنت المشتري لا على أساس جزء من الثمن، وإنما على أساس التبعية، هذه تبع للباب، الباب اللي هو جزء من الدار، تلاحظ كيف؟ أو البسمار أو البرغي الموجود على خشب الدار، على خشب الشباك أو على خشب الباب، هذا أيضا ينتقل إليك، انتقاله إليك على أي أساس؟ على أساس قهري بالتبع. فإذن هذه الأمور الخطوط أعيان تملك وتقبل الانتقال، ولكن انتقالها قهري، انتقالها قهري بتبع العين المملوكة، بتبع العين الأصلية. المصنف رحمة الله عليه يقول عندي إشكالين على هذا. الإشكال الأول أن هذا يخالف مقصود المتبايعين. المتبايعان عندما يتبايعان ماذا يقصدان؟ قال من الواضح أن المتبايعان يقصدان أن يجعل الثمن في مقابل المجموع المركب، يقصدان جعل الثمن في مقابل المجموع المركب، لا أنهم يجعلون الثمن في مقابل الجلاد والورق، وبالتالي تكون الخطوط مقصودة بالتبع وبالعرب. أبدا، عندما يشتري المصحف نظره إلى المجموع المركب، ولذلك إذا هذا المصحف وجد فيه صفحات بيضاء غير مكتوبة ما يقبل. هذا المصحف لو أعطاه الرجل إياه البائع من دون جلاد هم يقبل. إذن كل الأجزاء، كل المجموع المركب مقابل بالثمن، وبالتالي الخطوط والنقوش ومثلها مثل القفل الموجود على باب الدار، مقصود بالتبع ويملك بالتبع، والانتقال قهري. لا، ليس الأمر كذلك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يلزم منه صيرورة التكليف صورية. عليكم السلام. يعني أن الشارع يخاطب المكلف، يقول له أيها المكلف، وإن كنت في دواخل نفسك وتفكيرك تجعل الخطوط لها جزء من الثمن، في نفسك أنت تريد أن تشتري حتى الخطوط، تشتري الكتابة والنقوش القرآنية، ولكن أنت في الظاهر في اللسان لا توقع العقد على هذه الخطوط، أوقع العقد على الورق، على الجلاد، وحينئذ سوف تنتقل إليك الخطوط بالتبع، سيكون التكليف صوريا فقط في التعبير. أحرم عليك أن تجعل في مقام التعبير، في مقام الإيجاب والقبول، أحرم عليك أن تجعل الخطوط مثمن. وإن في نفسك كانت الخطوط مثمن مو مشكلة عندي، راح تنتقل، المهم أنت راح تملك، وشنو في نفسك مو مهم عندي، المهم لأن القرآن له من القيمة المعنوية الشيء الكبير، ولا ينبغي أن يجعل كلام الله مثمنا. لذلك أطالبك أنك في مقام التلفظ لا تخلي القرآن مثمن، لا تخلي الخطوط مثمنة. هذا معناه تكليف صوري، والتكليف الصوري لا نقبل. التكليف الصوري لا نقبل به في المقام. هذا التكليف الصوري يتنافى مع ظاهر الأدلة. هذا التكليف الصوري ما ينسجم مع ظواهر الأدلة، بل هذا التكليف الصوري ما ينسجم مع الظواهر، باعتبار أن الأدلة الشرعية ظاهرها أنها تحرم واقعا جعل القرآن مثمنا، ظاهرها تكليف صوري ما ينسجم مع الظواهر. هذا هو الاحتمال. طبعا أكو لازم، لا أكو لوازم، لازم آخر المصنف إن شاء الله بالتطبيق أذكر. هذا الاحتمال أكبر. الاحتمال الخامس أن نقول، أن نقول أن هذه الخطوط مملوكة لكنها مملوكة عرفا، وأما الشارع فقد نهى عن ملكيتها. الشارع شنو قال؟ قال أيها المكلف أنت ماذا تفعل؟ أنت تريد أن تشتري قرآنا، مصحفا، لا تقل أشتري منك هذا المصحف بمجموعه المركب، أمنعك عن ذلك. هذه الملكية العرفية أنا ما أقبلها، أن تنقل هذا المصحف بما فيه من خطوط بهذه الطريقة ما أقبلها. أكو ملك عرفي لكن أنا ما أقبل. أطالبك أيها المكلف أن تقول التالي عند الشراء، أن تقول أشتري منك هذه الأوراق المقيدة بوجود النقوش فيها، هكذا. إذن أنت تشتري الورق بقيد اشتمالها على النقوش، فالنقوش إذن ليست جزءا من المثمن، ليست مشترات جزءا من المشترى أبدا. النقوش هي قيد للمشترى، والثمن كله وقع في مقابل الورق والجلد، الجلد الورق، هذا الورق له قيد، قيده اشتماله على النقوش، والثمن كله في مقابل الورق. فإذا النقوش لا تملك شرعا، الذي يملك شرعا ما هو؟ الورق. المصنف يقول هنا عندي إشكالين أيضا. الإشكال الأول نفس الإشكال الثاني الذي ذكرناه على الاحتمال الرابع، وهو التكليف الصوري. هذا يجعل التكليف صوريا، كأنه يقول له أنت لا تتلفظ، أنا ما أريدك تتلفظ، هي راح بالنتيجة، أنت بالنتيجة في نهاية المطاف راح يصير شنو تقصد في ذاتك مو مهم، المهم لا تتلفظ بهذه الألفاظ، وبالتالي أنت صير مالك لهذا الورق، الورق اللي يشتمل على الكتابة. هذا تكليف صوري، هذا واحد. ثانيا الإشكال الثاني أن هذا يجعل البائع شريكا مع المشتري في المصحف، لأنه لما قال لا تملك شرعا، فإن البائع يبقى شريك مع المشتري في الخطوط، لأن هذه ما مملوكة شرعا. صحيح أنا اشتريت من عندك الورق المقيد بالنقش، صحيح هذا المعنى، ولكن قلنا الشارع يريد أن يمنع هذه الملكية العرفية، نهى عن هذه الملكية العرفية، يعني شرعا وإن عرفا، وإن كان عرفا يوجد انتقال لهذه الخطوط إلى ملك المشتري، لكن الشارع لم يقبل ولا يرتضي ذلك، الشارع يبطل هذه الملكية. هذا معناه أن البائع بقي مالكا لهذه الخطوط والنقوش والكتابة، فصار شريكا مع المشتري. المصنف يقول لا أظن أن أحد يقبل بذلك، لأن هذا إبطال للملكية، هل يجي واحد يقبل؟ أنه يقول له ماكو ملكية، كأنه يقول للبائع أنت يا بائع لا يمكنك أن تبيع الخطوط القرآنية. يقبل أكو واحد من العرف يقبل؟ أبدا. ما يمكن أن نقبل أن الشارع يحرم على الإنسان. يقول له أنت هذا ملكك لأنك كتبت أو طبعت القرآن، ولكن آثار الملك لا ترتبها، ما أقبل تبيعها. يقول لا أظن أحدا يلتزم بذلك، لا أظن أحدا يلتزم. هذا أمر لا يمكن أن يلتزم به. إذا فد واحد إجا يم المشتري أوقع عامدا ما على القرآن فانمحت الكتابة، شو نقول للمشتري؟ ليس لك أن تطالب هذا الفاعل بالضمان، يعني أنت مو مالك. أو يقبل أحد ذلك منا؟ لا يقبل.
من نخش الجوز وبيع الورق بعد من النقوش. النقوش وين تكتب؟ على الهواء؟
على الورق. بلي المعصوم قال أنت لا تقصد النقوش، إحنا نريد نفسر لماذا قال المعصوم، كيف حرم علينا المعصوم شراء أو بيع النقوش، هذه الكتابة. قال اشتري الورق، أما الكتابة لما يصير تباع وتشتر.
الكتاب وين تكتب سيدي؟
على الورق. الورق ملكك راح يصير، الورق ملكك. إحنا قلنا إذا الورق ملكك هذا وين راح يصير؟ النقوش تبقى تابعة للمالك الأول، لا للكاتب، للكاتب أو الطابع ذاك الشريك وياه. لو تنتقل، إذا تنتقل يعني تنتقل بعوض، هذا معناه مو حرام، بلا عوض قهري تجي إشكالين عليه، خلاف قصد المتبايعين، وهذا التكليف صوري.
العفو سيدنا، لازم يصير هذا الكاتب للنقوش العمل ماله مجانا مو بعوض.
لا، ما قاعد نحكي عن انه انت كتبتها الك. تلاحظ كيف انت قاعد نحكي؟ انت كتبتها الك فصرت مالكا لها. تلاحظ كيف؟
انا اشتري الورق قبل لا اكتب الكتاب.
بل انت الورق مالتك، انت الورق مالتك وكتبت الك، صرت مالكا للورق والكتاب. ايش قاعد نفترض؟ زين، حينئذ كل الاحتمالات باطله. يقول المصنف ولاجل بطلان هذه الاحتمالات، كل واحد عليه اشكال، ذهب جماعة من الفقهاء معتد بهم إلى عدم الحرمة. قالوا كراهة مو حرام، يعني شو تفسرها هي بها مشكلة؟
التكليف الصوري، تجعل التكليف صوري، هو المعصوم جعل أن الثمن مقابل الورق، ويجوز استعمال الحيل الشرعية. فما
إحنا زين، أنت المصنف ماذا تقول؟ قال أنا خب شو أسوي، هاي كلها عليها إشكالات، أنا ألتزم بأحد احتمالين، لو الاحتمال الرابع لو الاحتمال الخامس. إما ألتزم بالتكليف الصوري وأفتهم من الرواية، أخالف ظهور الرواية في التكليف الواقعي، ألتزم بالتكليف، ماكو شهرة، أنا من خلال الروايات أشوف أكو حرمة. حين شلون أفسرها؟ واحد من أمرين، أنه تكليف صوري، هذا تكليف صوري ألتزم، يشكل على تكليف صوري أقول ما يخاف، ألتزم بالاحتمال الرابع ويلزم تكليف صوري ما يخاف أقبل، شو أسوي؟ أخالف ظاهر الرواية. أو ألتزم بالاحتمال الخامس، ألتزم بالاحتمال الخامس وأقبل، بيش أسوي؟ أقول الشارع قال ماكو ملكية، ماكو ملكية تحصل للمشتري، ما أقبل هاي الملكية، ملك عرفا لكنها ليست ملك شرعا. هذا أقل الإشكالات الواردة.
أعطى الهدية واحد يخلص من هذه الإشكالات. الهدية يوهب الكاتب، يوهب الكتابة من المختلف.
نفس إذا أعطيت هدية هذه طبعا المتأخرين يقولون الهدية ترفع المشكلة، الهدية ترفع المشكلة بعنوان هدية معوضة بشرط العوض، مثل ما هو تعارف الآن، هذه هدية أعطيك إياها هدية، لكن بشرط أن تعطيني عوضا عن إهدائي لك، عن إهدائي. المتأخرين يعتقدون أن هذه الطريقة تعالج المشكلة. إحنا نريد نشوف أنه لا، البيع والشراء حرام لو محرم، كيف يمكن أن نصوره لا بعنوان؟
حتى إذا كتبت ألفاظ القرآن بشكل رموز يعني مثلا رمي الدائرة كذا مثلا،
فيصير هذا تدري شو يصير؟ هذا مثل ما يكتب القرآن بالإنجليزي يصير هذه هم هذه هم هذه هم نفس الحاجة. نفس الكلام
تبع إلى نفس المعاني
بلي نفس الكلام نفس الكلام الكلام هو الكلام.
سيدنا هذا الاحتمال الخامس يبقي نعم. يبقي البائع شريكا
بلي هذا الإشكال طبعا هذا إشكال على يعني المصنف على الاحتمال الخامس راح يلتزم بالشراكة، إذا قبل بالشراكة فراح يكون الاحتمال الثاني أيضا مفروض أن يقبل يقبله، فيدخل المفروض الاحتمال الثالث بالواحد أيضا. قال بقي الكلام هذا البحث الثاني في أن المراد من حرمة البيع والشراء لاحظ بعد فرض أن الكاتب للمصحف، أنت كتبت المصحف كتبته في الأوراق المملوكة لك، بعد فرض أن الكاتب مالك للأوراق وما فيها من النقوش، الكاتب أو الطابع للقرآن الكريم سوف يملك الأوراق وما عليها من النقوش، حينئذ حينئذ ماذا يراد من حرمة البيع والشراء؟ عليك أنت الذي ملكت الأوراق والكتابة والخطوط والنقوش، فإن النقوش الخطوط الاحتمال الأول إن لم تعد من الأعيان المملوكة لا عرفا ولا شرعا، هذا المائز بين هذا الاحتمال الأول والاحتمال الخامس، ليست من الأعيان المملوكة لا عرفا ولا شرعا، وأكو عندنا بالنسخة عرفا في بعض النسخ عرفا، المقصود لا عرفا ولا شرعا، بعض النسخ ما بيها كلمة عرفا، ليست كذلك بل من صفات المنقوش، إذا عندكم النقوش خطأ، من صفات المنقوش، المنقوش اللي هو الورق اللي هو العين الخارجية المملوكة، الذي هذا المنقوش صفته هو هذا الورق الذي تتفاوت قيمته بوجودها بوجود تلك النقوش وعدمها وعدم تلك النقوش، هذه النقوش راح تسوي تزود من قيمة الورق المكتوبة فيه، وإلا هي لا تملك، هذا الاحتمال الأول. إشكال الاحتمال الأول هذا، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط عن بعد المولى يحرم وينهى، هي بعد صمتهم لك غير الشيء القابل للملكية يحرم المولى، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، فلا يقع إذ لا يقع يعني فلا يقع بزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع. لاحظ كيف بعض المتأخرين بعد المصنف رحمه الله التزم بهذا الاحتمال الأول، قال هي ما تملك غير قابلة للملك، ولذلك حرم البيع والشراء. شنو البيع؟ شنو البيع؟ مثل الخمر لا يملك، لا يملك فأحرم بيع وشراء. لكن طبعا اكو فرق بين الـ بين الـ بين الخمر، لا ذا الخمر يملك عرفا ولا يملك ولا يملك شرعا، يعني من الأعيان التي تملك، فرق عن هذا الاحتمال الأول اللي ذكره المصنف بهذا
باعتبار مادة والشارع سلبه.
بل
الاحتمال الأول ما عليه رواية أن المصحف لن يشترى.
بلي وهذا المتأخر قلت لكم هو يبني على هذه، يقول هاي الرواية توجد ظاهرة لن يشترى، هذا بلي صحيح تفضلون بي. الاحتمال الثاني وإن عدت يعني النقوش من الأعيان المملوكة لها هيئة لها صورة، هي حبر وتشكل بهذه الأشكال، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد، هذا هو الاحتمال الثاني، وإن عدت هذا مقسم للاحتمال الثاني والثالث، لكن نفسر الاحتمال الثاني الآن، فيلزم هذا هو إشكال الاحتمال الثاني، شركته يعني البائع مع المشتري يملك الورقة والجلد فقط، والبائع يبقى مالكا للخطوب، فالكتابة تبقى على ملك البائع، وهو خلاف الاتفاق، الظاهر أن مقصود العلماء خلاف اتفاق الفقهاء، البعض يفهم من الاتفاق يعني الاتفاق بين المتعاقدين، هذا خلاف الاتفاق. الاحتمال الثالث وإن انتقلت، يعني لو فرضنا أن النقوش من العيان المملوكة وفرضنا أنها تنتقل إلى المشتري، وإن انتقلت إلى المشتري فإن كان هذا الانتقال بجزء من العوض، يعني انتقال اختياري من البائع من المالك البائع إلى المشتري بواسطة البيع، إشكاله ما هو؟ فهو ها هذا هو إشكال الاحتمال الثالث، فهو البيع المنهي عنه. شلون تنتقل بجزء من العوض والعوض يقع جزء من الثمن والثمن يقع في مقابلها؟ وهذا اللي حرمه الشارع، أن نفترض أنها تملك وتنتقل بجزء من العوض، فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. أربعة، يعني نقول الشارع عندما نهى قال هي مملوكة وتنتقل بجزء من الثمن، كيف هذا إبطال لأصل المبنى اللي تبني أنت على الحرمة؟ رابعا،
سيدنا باعتبار نفس الحبر هو مملوك للشخص الكاتب،
اي فيعني مو هذا الحبر صار كتابة، صار خطوط، من صار خطوط بعد حرمة بيعه هو شراءه.
أنا ضد الخطوط والرموز،
يعني لا هو هذا كلامه، كلام نفس الكتابة المسطرة بهذا الحبر، تلاحظون كيف؟
نفس الورق نفس الحبر اللي
الحبر هو الكتابة صار، فهي عين تملك لكنها لا تقبل الانتقال. الاحتمال الرابع، وإن انتقلت إليه قهرا، تنتقل ها؟ هي عين مملوكة وتنتقل، لكن ما تنتقل بجزء من العوض، وإنما تنتقل قهرا تبعا لغيرها لا لجزء من العوض، تبعا للورق، نظير بعض ما يدخل في المبيع كقفل الدار. فهو هذا إشكال الاحتمال الرابع، أولا خلاف مقصود المتبايعين، المتبايعان ماذا يقصدان؟ جعل المصحف بكل أجزائه ومنها الكتابة مثمنا معوضا، والثمن في مقابل الجميع ومنها الكتابة، هذا واحد. الإشكال الثاني، مع أن هذا الاحتمال الانتقال القهري هي عين مملوكة تنتقل قهرا بالتبع كالتزامي، راح أعبر مع أن هذا مجرد مجرد تكليف صوري، هذا هو الاحتمال الرابع، هذا هو الإشكال الثاني على الاحتمال الرابع، هذا مجرد تكليف صوري مع أن هذا كالتزامي، هذا كالتزام، هذا هو الاحتمال الخامس كالتزام. يعني يقول المصنف أن الإشكال الثاني الذي يرد على الاحتمال الرابع يرد أيضا على الاحتمال الخامس كالتزام، كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، لا الورق والنقوش. أن نفسر حرمة البيع بأنه لا يجوز لك أن تبيع الورق والنقوش معا، وإنما لك عليك أن تبيع الورق المقيد بالنقوش. هذا الاحتمال الرابع، هذا عنوانه، فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع، هذا الاحتمال. أنا قلت احتمال، هذا الاحتمال الخامس، فإن هذا عنوان الاحتمال الخامس، النقوش غير مملوكة بحكم الشارع، تملك عرفا لكن بحكم الشارع لا تملك. أكمل التطبيق إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
طيب الله أفضل.